بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ رحمه الله: واستدل به على أن لا كفارة في اليمين الغموس، لأنها لو وجبت لبينت في هذه القصة، لأنها يمين، اللعان اليمين، يتضمن اليمين، وتعقب بأنه لم يتعين الحانث، وأجيب بأنه لو كان واجبا لبينه مجملا بأن يقول مثلا: فليكفر الحانث منكما عن يمينه كما أرشد أحدهما إلى التوبة. وفيه جواز ذكر الأوصاف المذمومة عند الضرورة الداعية إلى ذلك، ولا يكون ذلك من الغيبة المحرمة. استدل به على أن اللعان لا يشرع إلا لمن ليست له بينة، وفيه نظر، لأنه لا لو استطاع إقامة البينة على زناها ساغ له أن يلعن لنا في الولد. والأول معنى صحيح، اللعان ما تكون، أما إذا قامت البينة فما يحتاج إلى لعان، يحصل الرجم. وفيه أن الحكم يتعلق بالظاهر، وأمر الصرائر موكول إلى الله تعالى. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الله أعلم إن أحدكم لكاذب، أخذ بالظاهر. ويستفاد منه أن الحاكم لا يكتفي بالمظنة، مظنة والإشارة في الحدود إذا خالف الحكم الظاهر كيمين المدعي المدعى عليه إذا أنكر ولا بينه. وفيها أن الحاكم إذا بذل وسعه واستوفى الشرائط لا ينقض حكمه إلا إن ظهر عليه إخلال شرط أو تفريط في سبب، يعني ما يسمى بالاستئناف هذا غلط، إلا إذا علم أن الحكم الأول مقدوح فيه، ولهذا الاستئناف يسمى قدح، يقدح في الحكم الأول، فيحكم الحاكم مثلا في قضية، أما إذا أرادوا الاستئناف إذا أرادوا استئناف القضية قدحوا في الحكم الأول بقوادح تبين ضعفه، أنه ما هو منضبط، حكم غير منضبط، ثم يستأنف ويستبدل حكما آخر. وهكذا ربما أيضا أتى آخر وقدح في الحكم الثاني واستأنف ثالثا إلى أن، هذا يسمى الاستئناف. هنا يقول استدل استفاد منه أنه إذا حكم الحاكم بشروطه وضوابطه الحكم الشرعي لا ينقض حكمه إلا إذا ظهر عليه إخلال شرط أو تفريط في التفريط في سبب. وقد يكون التفريط مثلا في أنه ما أتقن المسألة، أو التفريط مثلا يقدحون فيها أن الحديث الذي استدل به ضعيف على هذه القضية. هذا إذا كان في القضاء الشرعي دعك من القوانين هذه السامجة، لأن الآن القوانين القانون ينص القانون ينص، هذا حق الكسالة. أو التفريط مثلا في الحكم أنه ما استوفى الشروط العدالة في الشروط، فوجد من بعضهم يعني ضعف في العدالة، يقول وقد قبل شهادة كذا من الناس وهو عنده كذا من ما يقدح في عدالته. من هنا يقدح في مداخل للقدح، مداخل للقدح في حكم الأول. أو استوفى الشروط أنه حكم في قضية على المذهب وغيره يحكم مثلا على الدليل ولا ينساق مع المذهب، ما استوفى الشروط، مثل الحضانة بعضهم يحكم فيها بالمذهب بعض المذاهب. وأما إذا علم أنه ارتشى أو قبل الهدية فهذا قدح في القاضي نفسه، أن القاضي قضى باعتبار أن عندي بينة أنه قبل هدية من الخصم، من خصمي، أنه هدى له كذا مع عسل ولا خروف ولا كذلك بعض الهدايا معروفة نقود أو غيرها، فهذا قدح حتى في القاضي، ربما يعزل عند ذوي الشأن. وفيها أن اللعان يشرع في كل امرأة دخل بها أو لم يدخل، ونقل فيه ابن منذر الإجماع، يعني حتى لو عقد عليها وما زالت في بيت أهلها، ثم إنه رماها بعد عقده عليها بالزنا، إما أن يأتي بشهود فيدرى عنه ذلك الحد 4 شهود غيره، وإما أنه لا يأتي بالشهود وهي منكرة ما هي معترفة فيتلاعنان ولو قبل الدخول. وفي صداق غير المدخول بها خلاف للجنان الحنابلة، تقدمت الإشارة إليه في باب: فلو نكح فاسدا نكاحا فاسدا أو طلق بائنا فولدت فأراد نفي الولد فله الملاعنة، يعني إذا طلق إذا فارقها بعد أن وطأها فبما استحل منها. أما إذا دفع المهر كاملا وعقد عليها ولم يكن دخل بها، ما زالت في بيتها بيت أهلها ما دخل بها، فهل يرجع لها إليه المهر لأنه لم يأخذ عنها شيئا؟ هذا الظاهر مستحل من مفهوم كلمة مستحل منها، إنه لم يأخذ مقابل مهره شيئا، إذا تبين إذا تلعن يعاد إليه المهر. وأما قول الله أو نصف المهر لقول الله عز وجل وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، وهذا وإن كان لعانا قد يقاس على الطلاق، حصلت فرقة لجامع الفرقة. وفيه جواز الحلف على ما يغلب على الظن ويكون المستند التمسك بالأصل أو قوة الرجاء من الله عند تحقق الصدق، لقول من سأله هلال والله ليجلدنك، ولقول هلال والله لا يضربني وقد علم أني رأيت حقا حتى استيقنت. وفيها أن اليمين التي يعتد بها في الحكم ما يقع بعد إذن الحاكم، لأن هلالا قال والله إني لصادق ثم لم يحتسب بها من كلمات اللعان الخمس وتمسك، لأنها قبل حكم الحاكم، وتمسك به من قال بإلغاء حكم القافة، وتعقب بأن إلغاء حكم الشبه عن هنا إنما وقع حيث عارضه حكم الظاهر بالشرع، يعني القائف ما يلغى قوله، يعتبر حكم القافة حيث لا يوجد ظاهر يتمسك به ويقع الاشتباه ويرجع حينئذ إلى القافة، وقد كانوا يرجعون إلى القافة في أمر الجاهلية في الشبه. فمن أنكحة الجاهلية أنه يقع على المرأة أعداد ثم إذا ولدت، يعني دعوا القافة القائف فيأتي ينظر إلى هذا وإلى هذا وإلى هذا ويقول هو لك هذا شبيه بهذا ويلحقه بواحد منهم. اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الطلاق: باب إذا طلقها ثلاثا ثم تزوجت بعد العدة زوجا غيره فلم يمسها. قال حدثني عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال حدثني أبي عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حاء قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رفاعة القرضي تزوج امرأة ثم طلقها فتزوجت آخر فأتت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فذكرت له أنه لا يأتيها وأنه ليس معه إلا مثل هدبة، فقال لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا باب إذا طلقها ثلاثا لا يكفي بعد طلاق بعد الثلاث أن يعقد عليها إنسان مجرد عقد، ولا يكفي أيضا أن يعقد عليها ويغلق الباب ويكشف الستر دون أن يمسها، والمساس هنا المقصود به الوطء، ويجتزع من ذلك بإدخال الحشف الفرج. هذا الذي عليه أهل العلم في هذه المسألة بناء على هذا الحديث، أنه لا يكتفى في مثل هذا إلا بالوطء، وأن النكاح هنا حتى تنكح زوجا غيره حتى يعقد عليها وحتى يطعها، يشمل العقد والوطء لا مجرد العقد، بينما في أدلة كثيرة في سائر القرآن يصدق النكاح على العقد، أما هنا لا بد من الوطء تبعا للعقد. فإن امرأة رفاعة القرظي طلقت منه ثلاثا وكانت تريده، ما زالت تحب رفاعة فتزوجت آخر وهو عبد الرحمن بن الزبير، ما هو الزبير، سائرها الزبير إلا في هذا الموضع الزبير. قال واتفقت الروايات كلها عن هشام بن عروة أن الزوج الأول رفاعة والثاني عبد الرحمن وهو ابن الزبير. وكذا قال عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد بن أبي عروبة في كتاب النكاح له عن قتادة أن تميمة بنت طيب إلى قوله وتفرد به عنه عن هشام بن أبيه قال كانت امرأة من قريظة يقال لها تميمة تحت عبد الرحمن بن الزبير فطلقها فتزوجت رفاعة ثم فارقها وهذا مقلوب، والصواب أنها تحت رفاعة فطلقها فتزوجت بن الزبير. أرادت ترجع إلى عبد الرحمن بن الزبير وهو مع إرساله مقلوب، والمحفوظ ما اتفق عليه الجماعة عن هشام. من تنبه لهذا؟ حصل أنه مقلوب أن الذي كانت تريده هو ابن الزبير، وأن رفاعة تزوجها بعده، وكانت أرادت أن ترجع إلى ابن الزبير، بل الصواب أنها زوجة رفاعة وتحب زوجها الأول وطلقها ثلاثا، ثم بعد ذلك تزوجها عبد الرحمن بن الزبير، وما كان يصل إليها، ما معه إلا مثل هدبة الثوب كما تقول تقدح فيه، ثم بعد ذلك أرادت ترجع إلى زوجها الأول، ما رضي النبي صلى الله عليه وسلم لأن الثاني ما وصل إليها. رفاعة القرظي بن سموأل زوجة رفاعة القرظي بني قريظة. قال الحافظ رحمه الله قوله فذكرت أنه لا يأتيها، يعني فلم يقربني إلا هنة واحدة لم يصل مني إلى شيء، يعني مرة واحدة ما وصل إلى شيء، ليس معه إلا مثل هدبة الثوب، طرف الثوب الذي لا ينسج، يعني قطعة من الثوب لا تنسج، هدب الثوب هو شعر الجفن وهدب العين. وأرادت أن ذكره لا ينتشر أنها مسترخي، واستدل به على أن وطء الزوج الثاني لا يكون محللا ارتجاع الزوج الأول للمرأة إلا إن كان حال وطئه منتشرا، فلو كان أشل أو عنينا أو طفلا لم يكفي على أصح قولي العلماء. وقول حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك قال الأزهري المعنى كناية عن الجماع، معنى العسيلة الجماع الذي يحصل به بتغييب الحشفة في الفرج. قال جمهور العلماء ذوق العسيلة كناية عن المجامعة، وهو ويصدق ذلك على تغييب حشفة الرجل في فرج المرأة. وقال الحسن المقصود بالعسيلة أن ينزل، فانتقدوا هذا القول من الحسن أنه تفرد به ما يلزم. قال ابن بطال شذ الحسن في هذا، خالفه سائر الفقهاء وقالوا يكفي من ذلك ما يوجب الحد ويحصن الشخص ويجب كمال الصداق ويفسد الحج والصوم وأيضا الغسل، حتى من التقاء الختان يوجب الغسل، وعديد من المسائل في هذا. قال أبو عبيد العسيلة لذة الجماع، والعرب تسمي كل شيء تستلذه عسلا. قال ابن المنذر أجمع العلماء على اشتراط الجماع لتحل الأول، لكن لا على سبيل التحليل بزواج شرعي صحيح، لا على سبيل التحليل، تحليل محرم. إلا سعيد ثم ساق بسنده الصحيح عنه قال يقول الناس لا تحل الأول حتى يجامعها الثاني، وأنا أقول إذا تزوجها تزويجا صحيحا لا يريد بذلك إحلالها للأول فلا بأس أن يتزوجها الأول. هكذا أخرج ابن شيبة سعيد منصور وفيه تعقب ألم استبعد صحتها عن سعيد. قال منذر هذا القول لا نعلم أحدا وافقه عليه إلا طائفة من الخوارج، ولعله لم يروه الحديث فأخذ بظاهر القرآن، ما هو صريح عن سعيد، فمحتمل أن حتى يجامعها الثاني، وأنا أقول إذا تزوجها أي عقد عليها قوي، نعم، لأن كلمة حتى يجامعها هم يقولون حتى يجامعها الثاني وأنا أقول يدل على المخالفة لهم، فقوله هذا مردود، لا يشترط في ذلك، لا يكتفى بذلك بالعقد. قول سعيد هذا صحيح عنه لكنه خالفه جميع العلماء واعتبروا قوله هذا ما بلغه الدليل فلم يعتبروه ناقضا للإجماع، فقد أجمع العلماء على اشتراط الجماع لتحل الأول. قال القرطبي في حجة لأحد القولين في أنه لو وطأها نائمة أو مغمى عليها لم تحل، وجزم ابن القاسم بأن وطأ المجنون يحلل وخالفه أشهب. واستدل بإطلاق وجود الذوق منهما الاشتراط علم الزوجين به حتى لو وطأها نائمة أو مغمى عليها لم يكفي حتى تذوق ويذوق نائمة ما. واستدل به على جواز رجوعها لزوجها الأول إذا حصل الجماع من الثاني، لكن شرط المالكية ونقل عن عثمان وزيد بن ثابت لا يكون في ذلك مخادعة من الزوج الثاني ولا إرادة تحليلها للأول، ولا منها ولا من أوليائها ولا من الزوج الأول أيضا ورضى بذلك. أما إن حصل قصد التحليل فباطل هذا الزواج الثاني. وقال الأكثر إن شرط ذلك في العقد فسد، وإلا فلا. اتفقوا على أنه إذا كان في نكاح فاسد لم يحلل، اتفقوا أن نكاح التحليل لا يحل المرأة لزوجها الأول الذي طلقها، اتفقوا على ذلك. ومع ذلك من الأقوال خلاف هذا القول ما هو صحيح، نكاح التحليل باطل كأنها لم تتزوج، ما هو إلا فساد سمى زواج التحليل. استيس المستعار جاء يعني في حديث فيه كلام لكن هذا معناه. واستدل بقولها بت طلاقي على أن البت ثلاث تطليقات، وهو عجيب ما استدل به، فإن البت معنى القطع والمراد به قطع العصمة، يصدق على الثلاث ويصدق على الواحدة إذا انتهت عدتها بتت. قال ابن المنذر اختلفوا في المرأة طالب الرجل بالجماع، فقال الأكثر إن وطعها بعد أن دخل بها مرة واحدة لم يعجل أجل العنين، وهو قول الأوزاعي والثوري وأبي حنيفة. قال أبو ثور إن ترك جماعها لعلة أجل لها سنة، وإن كان لغير علة فلا تعجيل. قال عياض اتفق كافة العلماء على أن للمرأة حقا في الجماع، فثبت الخيار لها إذا تزوجت المجبوب والممسوح جاهلة بهما، ويضرب للعنين أجل سنة لاحتمال زوال ما به، يعني تعالج يزول العلة أو به سحر أو نحو ذلك لعله يزول. أما استدلال داود ومن يقول بقوله بقصة امرأة رفاعة فلا حجة فيها، لأن في بعض طرق أن الزوج الثاني كان أيضا طلقها كما وقع عند مسلم، طلقها قبل أن يدخل بها. وهذا القول أن المرأة حق وأنها إن لم يأتها إما لعلة فتضررت خالعت قبل السنة، خالع وإلا بقيت أبقوها معه، تبقى معه بما لا يحصل صبرا عليه حتى تنتهي السنة وليس له شيء. والأدلة تدل على هذا، وقال يتفق العلماء المرأة حق في الجماع أنها إذا تضررت خالع، وإلا تضرر بقية السنة ليس له شيء من المهر، صبرت عليه ليس له شيء إن خافت على نفسها الفتنة. هذا ملخص ما ذكره الحافظ، بقي فوائد أخرى لم نتطرق إليها لطولها. إلى هنا بارك الله فيكم.